الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الجهاد وفي الحديث الأول من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقى فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. تكلمنا فيما مضى على جهاد الطلب، وعرفنا أن جهاد الطلب يتعين عند اللقاء لقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإذا لقيتموهم فاصبروا. وهكذا يتعين باستنفار الإمام كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. وما سوى ذلك الأصل فيه أنه من فروض الكفايات على ما سبق إيضاحه، وهو لا يجب إلا إذا توفرت الشروط المعتبرة، فلا يجب إلا على من كان ذكرا بالغا عاقلا حرا مسلما قادرا على الجهاد بالمال أو البدن. فيجب على هؤلاء، يجب على من كان ذكرا، فإن الأنثى ليس عليها جهاد، يعني جهاد الطلب، ولا تدخل في فرض الكفاية ولا في فرض الأعيان. وقد جاء في البخاري أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جهاد كنا الحج، جهاد كنا الحج. فالمرأة لا تدخل في فريضة الجهاد، وهكذا لا يدخل من دون البلوغ، فلا يجب على الصغير الذي لم يبلغ. وقد جاء في المسند في السنن حديث عائشة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عنهما، أعني عائشة وعلي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: وعن الصبي حتى يبلغ. فالصبي لا يجب عليه الجهاد. وقد رد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر في صغره حين استأذنه للجهاد وكان له من العمر 14 سنة، فرده. ولما بلغ 15 من عمره أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد. إذن يجب الجهاد على من كان ذكرا بالغا عاقلا، والمجنون لا يجب عليه الجهاد ولا غير ذلك من التكاليف الشرعية. وفي الحديث الماضي حديث عائشة وعلي: وعن المجنون حتى يعقل. وهكذا لا بد أن يكون حرا، فإن العبد لا يجب عليه جهاد الطلب، لا الجهاد بالنفس ولا بالمال. أما الجهاد بالنفس فلأن العبد مملوكا لغيره، ولا يجب عليه الجهاد بالمال، لأن مال العبد هو مال لسيده، وهذا كما عرفنا في الجهاد الطلب، فنفسه مملوكة لغيره وهكذا ماله مملوك لغيره، فلا يجب على العبد. وأما وهكذا قلنا لابد أن يكون مسلما، فإن الكافر لا يطالب بالجهاد في حال كفره، ولا يأمره المسلمون بالجهاد في حال كفره، فإن الكفار هم الذين يجاهدون، فلا يؤمرون بالجهاد وإنما يؤمرون بالإسلام. فإذا أسلموا أمروا بعد ذلك ببقية شعائر الدين. وهكذا لابد أن يكون قادرا على الجهاد بنفسه أو بماله، فمن كان غير قادر فإنه معذور، قد عذره الله عز وجل، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسن من سبيل، فليس عليهم حرج، وهم الضعفاء وهكذا المرضى والذين لا يجدون ما ينفقون. والضعيف المقصود به الضعيف ببدنه كالأعمى وكالأعرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فهؤلاء عذرهم الله عز وجل، ليس على الضعفاء أي من به ضعف في بدنه كالأعمى والأعرج، ولا على المرضى، والمراد بذلك من اشتد به المرض بحيث لا يستطيع الذهاب لجهاد الأعداء. أما المرض اليسير فليس بعذر كالصداع وألم الضرس والحمى الخفيفة، فلا تعد من الأعذار، العذر هو المرض الذي يعيق عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. والأعور ليس معذورا، فإن الأعور يبصر بإحدى عينيه، لكن من ضعف بصره بحيث لا يشاهد الأعداء فهذا معذور، فلا يشاهد عدوه، وإذا كان لا يشاهد عدوه فكيف يقوم بقتاله، وهكذا لا يشاهد السيوف والرماح ونحو ذلك إذا ما اتجهت إليه فهذا معذور، فلا يجب عليه الجهاد وإن تعين، يعني جهاد الطلب. وهكذا جهاد الدفع لا يجب عليه إذا كان بلغ إلى هذا الحال. والأعرج معذور عذره الله عز وجل، ومن كان مقعدا فهو أشد من الأعرج، فلا بد أن يكون قادرا على الجهاد ببدنه وهكذا بماله، فقد يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله، فإما أنه ليس عنده مال يشتري به السلاح، أو عنده السلاح لكن ليس عنده مال ينفق به على نفسه وعلى من يعول منذ أن يخرج إلى الجهاد إلى أن يرجع، فإن النفقة على الأهل والأولاد مقدمة، والنفقة من الواجبات العينية، فمن ليس عنده نفقة فهو معذور عذره الله عز وجل، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. ومن كان عنده النفقة له ولمن يعول إلى أن يرجع وهو قادر ببدنه وقد تعين عليه الجهاد كأن يستنفره يستنفره الإمام فهنا يجب عليه، وإذا لم تكن عنده نفقة له ولمن يعول فلا يجب عليه الجهاد وإن استنفر، فإنه معذور قد عذره رب العالمين سبحانه. والواجبات العينية مقدمة على الجهاد الذي هو من قبيل فرض الكفاية، والأصل في جهاد الطلب أنه من فروض الكفايات، والواجبات العينية مقدمة. ومن الواجبات العينية بر الوالدين، بر الوالدين، ولهذا قرر العلماء أنه لا يجوز له أن يخرج لجهاد الأعداء، والمراد بذلك جهاد الطلب، بغير إذن والديه، وذلك أن بر الوالدين من الواجبات العينية، وجهاد الطلب واجب كفائي. وفي حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل الجهاد في سبيل الله بعد بر الوالدين. وهكذا جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عامر بن العاص أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنه في الجهاد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وفي مسلم من حديث عبد الله بن العاص قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فهل من والديك أو أحدهما حي؟ فقال: نعم، بل كلاهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إليهما فأحسن صحبتهما، فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. إذا كنت تبتغي الأجر والثواب، فالأجر والثواب في حسن صحبة الوالدين. قال له: تبتغي الأجر والثواب؟ قال: نعم. قال: فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وجاء خارج الصحيح في المسند وعند أبي داود وعند النسائي بن ماجه من حديث عبد الله بن العاص أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، ولقد تركت أبواي يبكيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فهذه الأدلة احتج بها العلماء على أنه لا يجوز للشخص أن يخرج في جهاد طلب بغير إذن والديه، فإن بر الوالدين من الأمور المتحتمة. فإذا استأذن والديه فأذنا له، لكن هواهما في البقاء ومحبتهما أن يبقى عندهما. فذهب فقد ذهب الحسن البصري والإمام أحمد رحمهم الله إلى البقاء، أنه يبقى عند والديه وإن حصل وإن أذن له، إذا كان هوى الوالدين أي محبة الوالدين أن يبقى الولد، ورغبة الوالدين ببقاء الولد عندهما، فيحرص على الإحسان إليهما. ففيهما فجاهد، ارجع إلى إليهما فأحسن صحبتهما. فهذا أكمل وأحسن من جهاد الطلب كما دلت على ذلك الأدلة. وهكذا قرر العلماء أن الشخص إذا كان عليه دين فلا يخرج لجهاد الطلب إلا بإذن الغرماء، إلا إذا كان عنده ما يسدد به الدين إذا حل الأجل، أو كان الدين موثق برهن، فهنا لا يضيع حق الغرماء. إذا كان عنده ما يسدد الدين عند حلول الأجل، أو كان الدين من الديون الموثقة بالرهن، فله أن يخرج للجهاد في سبيل الله. وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فلا يخرج إلا بإذن الغرماء، فإنه قد يقتل وتضيع ويضيع الدين. فهذا مما قرره العلماء. وأيضا فإن المجاهد في سبيل الله عز وجل يبتغي مغفرة الله عز وجل. وقد جاء في مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: رأيت إن قتلت في سبيل الله كفر عني خطاياي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر كفر الله عنك خطاياك. وفي آخر الحديث قال: إلا الدين، إلا الدين، أخبرني جبريل عليه السلام بذلك. فإذا خرج الشخص عليه ديون للناس فإن الدين لا يكفر، والمجاهد في سبيل الله عز وجل يبتغي المغفرة من الله عز وجل. فإذا استشهد غفر الله عز وجل له خطاياه إلا ما يتعلق بالدين. فمن أجل هذا قال العلماء: لا يخرج، لا يخرج إلا بإذن الغرماء، أو إذا كان عنده ما يسدد به الدين، أو كان الدين موثق برهن. فعلى كل إن هذا مما يتنبه له في هذا فيما يتعلق بجهاد الطلب. وهكذا يكون جهاد الطلب بإذن السلطان. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى. فيقاتل من ورائه فيكون القتال بإذن السلطان كما دل عليه هذا الحديث. والواجبات العينية عموما مقدمة على جهاد الطلب الكفائي، ومن ذلك الحج إذا تيسر له الحج ولم يكن قد حج حجة الإسلام، فإن حجة الإسلام متعينة، والواجب العيني مقدم على الواجب الكفائي. وعرفنا فيما مضى أن الجهاد ينقسم إلى جهاد طلب وإلى جهاد دفع، إلى جهاد طلب وإلى جهاد دفع، وأن جهاد الدفع أشد من جهاد الطلب. وعرفنا أن جهاد الدفع من الواجبات العينية ولا ينظر فيه إلى الشروط السابقة، لأنه قتال اضطرار، فيقاتل الشخص أكثر من المثلين، ويقاتل الذكر وهكذا الأنثى تدفع عن نفسها، وهكذا يقاتل الشخص بغير إذن والديه وبغير إذن الغرماء، فإنه قتال اضطرار، يدافع الإنسان عن نفسه وعن دينه وعن عرضه، فلا تراعى هذه الشروط. لكن مما يحتاج إلى التنبيه إليه في هذا الموضع أن جهاد الدفع يختلف حكمه بين ما إذا نزل العدو في بلد وبينما نزل في بلد آخر، فقد ينزل العدو على أناس، فمن نزل عليهم العدو وجب عليهم أن يدفعوه ولا تراعى الشروط المتقدمة. لكن إذا نزل العدو على غيرهم من بلدان المسلمين، فقتال أولئك الأعداء داخل في قتال الدفع، لكن الحكم يختلف في هذه المسألة. فأهل البلد يدفعون العدو ولا تراعى تلك الشروط التي سبق أن ذكرناها، لكن من كان بعيدا عنهم، من كان بعيدا عنهم إذا ذهب للقتال معهم، هل يكون قتال من قبيل قتال الدفع أو الطلب البعيد؟ ها؟ لا، هو من قبيل قتال الدفع، وما زال في قتال الدفع، فإنه يدفع عن المسلمين شر الأعداء الذي نزلوا بهذا الطلب أن تذهب إلى بلدان الكافرين، تريد أن تفتح بلدان الكافرين، هذا جهة الطلب، تطلب الكفار. أما إذا جاء الكفار إلى المسلمين إلى أي بلد من بلاد المسلمين فقتاله من قبيل قتال الدفع وجهاده من قبيل جهاد الدفع، لكن يختلف الحكم بين أهل البلد ومن كان بعيدا. فأهل البلد يقاتلون الكفار الذين نزلوا في بلدهم ونزلوا في ديارهم ولا تراعى تلك الشروط السابقة، لكن من كان بعيدا عنهم تراعى، من كان بعيدا عنهم تراعى تلك الشروط السابقة ما لم يتعين على من بعد. فإن العدو إذا نزل في بلد من بلدان الكافرين يجب على أهل البلد أن يقاتلوه وجوبا عينيا. طيب إذا نزل العدو في بلد من بلاد المسلمين وجب على أهل البلد من المسلمين أن يقاتلوا ذلك العدو وأن يدفعوا شره، فإذا تمكنوا من ذلك فمن بعد عنهم لا يجب عليهم الجهاد وجوبا عينيا، وإنما يجب عليهم وجوبا كفائيا. وإذا لم يتمكنوا فيجب على أقرب بلد مجاور لهم وجوبا عينيا، فإن حصلت بهم الكفاية، إن حصلت بهم الكفاية فمن بعد فإن الجهاد في حقه من فروض الكفايات، وهذا الذي بعد والجهاد في حقه من فروض الكفايات ينظر فيه إليه إلى الشروط السابقة، ينظر إلى الشروط السابقة التي هي استئذان الوالدين وهكذا استئذان الغريم إذا كان عنده دين، وينظر إلى ما سبق، ومن تعين عليه لا ينظر فيه إلى الشروط السابقة. فإذا لم تحصل الكفاية بهؤلاء فمن بعدهم حتى يعم الوجوب جميع المسلمين، وهذا إذا لم تحصل الكفاية إلا بجميعهم فيعم الوجوب جميع المسلمين، فهكذا يكون جهاد الدفع ويتعين على هذا التدريج ولا يتعين ابتداء على جميع المسلمين في بقاع الأرض، وإنما يتعين على من نزل عليهم فقط، ومن بعد عنهم فجهاد من قبيل فروض الكفاية، فإن لم تحصل الكفاية بهم فالذين فأقرب بلد مجاور لهم، وهكذا وهكذا إلى أن يستوعب الوجوب العيني جميع المسلمين في جميع الأرض. فهكذا يكون على هذه الصورة. وكيف يعرف أو كيف تعرف حصول الكفاية؟ تعرف حصول الكفاية بما سبق إيضاحه، إذا كان عدد المسلمين، إذا كان عدد الكفار، عدد الكفار لا نعم لا يزيدون عن الضعفين. إذا كانوا لا يزيدون عن الضعفين فهنا الكفاية حاصلة من المسلمين، هذا باعتبار العدد، هذا باعتبار العدد، ينظر إلى الكفار وإلى المسلمين في ذلك البلد. فإن كان الكفار بمقدار المثلين أو أقل فهنا نقول الكفاية حاصلة باعتبار العدد، الكفاية حاصلة باعتبار العدد، بقى ما يتعلق بالعدة، قد يكون العدد فيه كفاية لكن العدة ليس فيها كفاية. فإذا كانت العدة ليس فيها كفاية فيكون الجهاد على من بعد من قبيل الجهاد بالبدن أو الجهاد بالمال، من قبيل الجهاد بالمال أعني المتعين، أعني المتعين، يكون المتعين هو الجهاد بالمال لأن الكفاية حاصلة باعتبار العدد، لكن النقص حصل باعتبار العدة، فيكون جهاد الكفاية، فيكون الجهاد على من بعد بالنفس من فروض الكفايات وبالمال من فروض الأعيان على أقرب بلد مجاور. فإن حصل المقصود بأقرب دور نعم بلد مجاور، أعني بذلوا أموالهم وسدوا الحاجة وحصد الكفاية للبلد الذي نزل فيه الكفار، فإن الوجوب العيني يسقط عمن بعد، وإن لم تحصل الكفاية بأموالهم فمن بعدهم ومن بعدهم، إلى أن يجب الجهاد بالمال وجوبا عينيا على جميع المسلمين. إذن ينظر للجهاد بهذا المنظار وتراعى مثل هذه الأحكام، فإن هنالك من يطلق القول إطلاقا خاطئا. فإذا نزل الكفار في بلد من بلاد المسلمين هناك من يقول يجب على جميع المسلمين في العالم وجوبا عينيا أن يقاتلوا أولئك الكفار الذين نزلوا، وهذا ليس بصحيح، قد يجب وجوبا عينيا بالنفس، وقد يجب وجوبا عينيا بالمال، وقد لا يجب وجوبا عينيا لا بالمال ولا بالنفس، لا بد من مراعاة الأحكام الشرعية، ينظر إلى عدد المسلمين وعدد الكفار، فإن لم يجد الكفار على المثلين فيقال العدد حصل به الكفاية، ينظر بعد ذلك إلى العدة، فإن كانت العدة كافية فيكون الجهاد معهم من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان، وسواء كان جهاد بالمال أو جهاد بالبدن. وإن لم تحصل الكفاية في العدد لا يقال يجب على جميع المسلمين في الأرض، وإنما يقال يجب على أقرب بلدة لهم، يجب على أقرب بلدة لهم، وهكذا إن لم تحصل الكفاية فمن بعدهم. وإن حصل الكفاية بالعدد دون العدة كما عرفنا ينظر إلى الجهاد بالمال على الترتيب السابق، الدولة نعم البلد المجاور ثم المجاور ثم المجاور، إلا أن تحصل الكفاية في دفع العدو. أما إطلاق القول بأن جهاد الدفع من الجهاد العيني في جميع صوره فهذا من الخطأ ومن الجهل، وخلاف ما يقرره العلماء، وكلام العلماء في ذلك كثير من علماء الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وغير هؤلاء يسيرون على هذا التفصيل والإيضاح. وإذا قال العلماء جهاد الدفع جهاد عيني يقصدون من نزل العدو فيهم، يقصدون هذا من نزل العدو فيهم، أما من كان بعيدا عنهم قد يكون الوجوب عليه وجوبا كفائيا في المال والبدن، وقد يكون وجوبا عينيا في المال والبدن، وقد يكون وجوبا عينيا في البدن دون المال، وقد يكون في المال دون البدن، فتراعى الأحكام الشرعية والضوابط المرعية التي يذكرها العلماء فيما يتعلق بالجهاد وأحكام الجهاد. فهذا من باب التنبيه على هذه المسائل المهمة التي كثر فيها الخطأ وكثر من يتكلم فيها بجهل.